ومتوعة بلقاء جديد. أهلا وسهلا بالجميع، أطيب التحيات بوجهها أنا وفريدي سابا لكم. نحن معكم من هلا ولغاية الساعة 2:15. الحد الفاصل. خلونا نبدأ مع الحد الفاصل ونقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
أكيد عم تسمعي وأكيد عم تشوفي الحوادث، حوادث الانتحار اللي كترت كتير نسبتها بالأيام الأخيرة. عن جد كتير كتير الوضع، بتحسي كل ما بتسمعي خبر مثل كأنه في شيء عم يتغير، مفهوم معين عم يتغير بحياتنا. برأيك هيدا شو معقول يخبرنا؟ هالحالات كلها اللي عم تزداد، هل من الممكن نقدر نعتبرها انذار معين؟
أكيد جنى، نحن اليوم وضعنا بلبنان على النطاق النفسي عم نحكي، أكيد صار بده صراحة مثل حملة وطنية مش أقل من هيك. رح أقلك ليه، نحن عطول نحكي أنا وياك عن العوارض اللي بتعرضها الإنسان، ونحن كنا بحلقاتنا عم نحكي عن الكآبة والحزن وإكسترا. اليوم ضروري نحكي عن نقطة أساسية. نحن بنعرف الإنسان اللي بيصل على الانتحار في يكون عنده هلوسات، هذا مش موضوعنا هلأ، في يكون عنده كآبة ووصل لمرحلة صار عنده أفكار انتحارية، أوكي؟ وهيدا الشخص اللي عنده كآبة فيها تكون في تريجر نحن بنسميه، أنه وصل لمرحلة طريقة تفكيره ما بقى تساعده يلاقي حلول لمشاكله يلي هو وضعنا بلبنان. يعني نحن نفسيا بلبنان مش محضرين نعرف نلاقي حلول لمشاكلنا. من هالمنطلق الأزمات اللي عم تتوالى علينا عم بتسبب لنا عبء نفسي كتير كبير، عم بتخلي الأمور تسكر بوجنا، عم نوصل لمحل بيعتبر الإنسان ما في حل إلا أنه يموت. يعني الأعباء النفسية مع الأعباء الاقتصادية الاجتماعية اكسترا، كل الأمور عم نقطع فيها. لأنه انتبهي اليوم نحن إذا فيك فينا نقول الأسباب الظاهرة هي الاقتصادية، بس كوني أكيدة في أسباب نفسية عميقة، وإذا بدك التريجر هي الأسباب الاقتصادية اللي عم نقطع فيها، بس ببعض المراحل فيها يكون غير أسباب بتأدي أنه للانتحار. النقطة الأساسية اللي بدي ضوي عليها هي طريقة تفكيرنا. يعني الإنسان وقت يوصل للانتحار بالنقطة اللي احنا عم نحكي فيها، كوني أكيدة وصل لمرحلة ذهنياً بطل حاضر، بطل عم يقشع الأمور بطريقة منطقية، ما عم يعرف يلاقي حلول لمشاكله، عم يوصل لهالنقطة يلي نحن هلأ بلبنان بأوجع. اليوم يمكن عم نضوي عليها أكتر، على طول كان في يكون نسب في حالات انتحار، بس هلا بأوجع وخاصة عم نضوي عليها، ويلي عم نضوي عليها عم نعرفه أكيد بعد شي بعض الأشخاص ما عم نعرف فيهم، لأنه هالقد إذا بدك التعب النفسي وصلنا فيه إلى أقصى درجته.
يعني برأيك دكتور ريما شو هي العوامل الجديدة أو إذا بدك المستجدة اللي أدت لارتفاع نسبة حالات الانتحار بالأيام الأخيرة؟
خلينا نقسمها لقسمين. عندنا قسم أساسي يلي هو إذا بدك العمل على التسقيف النفسي والذهني والعمل على إيجاد الحلول. هيدي بغض النظر إذا إحنا عم نقطع بأزمة أو لا، شوفي كل بلدان العالم عطول عندهم إذا بدك أهمية كتير كبيرة الحالة النفسية يلي هي عن جد الأساس. نحن اليوم ما فينا نكون منتجين بالمجتمع أو حاضرين إذا ذهنيا ونفسيا نحن أصحاء، إذا في استعمل هذه الكلمة. فإذا نحن اليوم أول شيء للمشكلة جنى هو تراكم المشاكل النفسية وتراكم المشاكل بلبنان، لا جمعتهم مع بعضهم، لأنه مشاكلنا بلبنان كبيرة. إذا بدي أعدلك هون سريعا، عندك تفجير بيروت، عندك قبله الأزمات كنا نقطع فيها، عندك الحروب اللي قطعنا فيهم، عندك تراكمات مشاكل نفسية وصلت اليوم بلبنان يكون عندك الإنسان اللبناني إمبلي موقوتة بالانفعالات النفسية. الشق الثاني يلي هو هلأ المستجد، الأزمة من 2019 لهلأ إذا فينا نعتبر يلي في تراكم أزمات وما في حلول أبدا بالمنظور القريب. يعني نحن اليوم الإنسان قد ما كمان يشتغل على حاله هو بده يلاقي حلول، بده يكون في كمان بالمقابل اشع افق. اليوم مشكلتنا بلبنان اللي بتزيد اذا بدك الياس انه ما في ابدا حلول، انما بالعكس المشاكل الاقتصاديه خاصه هلا عم بتزيد بتخليه اكثر يعتبر انه هو مش قادر ابدا يلاقي حل، مش قادر ابدا يوصل لنتيجه، ومش قادر ابدا يقشع حل بالمنظور القريب يلي بتخليه اكثر يتقوقع ويسكر على حاله.
طرق الانتحار اللي عم نشوفها او الاساليب اذا بدك اللي عم يعتمدوها طبعا مختلفه، هي كمان هل بترمز او بتدل شيء معين؟ هلا حتى كمان مؤخرا شفنا على احد مواقع التواصل الاجتماعي يمكن احدى عارضات الازياء عم تحاول كمان تنتحر بتناول حبوب الدواء، يعني لاي مدى هيدي الطريقه؟ كمان اكيد اسبابها بتختلف عن الاسباب البقيه، ولكن انه التنوع بطرق جديده عم يتبعوها بعمليات الانتحار بترمز لشيء معين؟
جانا اليوم الانسان يلي بيوصل للانتحار هو اكيد عم برجع بقول لك كيف بلشنا حلقتنا، في عندك لعندهم هلوسات مش موضوعنا اليوم، نحن عم نحكي عن الانسان يلي وصل لمرحله بيعتبر انه حياته ما بقى لها معنى، او انه حياته فيها مشاكل مش قادر يحلون، يعني على كل الاحوال طريقه تفكير منا منطقيه، هذا بالحد الادنى فينا نقوله، وهون بيكون بلش عنده افكار انتحاريه. هلا الشخص اللي عنده افكار انتحاريه فقد اذا بدك هذا الاتصال بالواقع، صراحة ما كتير في عنده سؤالك له شقين، ببعض الأحيان في بعض الناس حسب النسبة اللي هن تعبانين فيها بيعبروا عن هذا التعب، وهون النقطة الأساسية جنبا ننتبه لها. الشخص اللي بيروح للانتحار هو عنده سببين، من ميلة مش قادر بقى يحمل، أكيد عم أقولها بطريقة هيك هلأ هينة يعني هيك بسيطة، ومن تاني ميلة بده يعبر عن وجعه. مشان هيك معك حق جنى، في يعني بعض المحلات إنه طريقة تيكون عم بيعبر فيها كمان عن وجعه، يعني هو بده يخلص من ميلة من وجعه. وهون خليني كمان دولت على نقطة أساسية جنى، الإنسان يلي بده ينتحر في أشخاص بدها تموت، في أشخاص بدها تموت تترتاح، في أشخاص بدها تعبر عن وجع، وهون إذا بدك كمان تفاوت من الأشخاص يلي بيروحوا، وهون بدنا نكون دقيقين، مش قصة لفت نظر بمعنى إنه نحن اليوم إنه سيكر أتنشن يعني بيعتبر بده أتنشن بده انتباه، لا عن جد موجوع بس عن جد ما بقى يعرف يلاقي غير طريقة، بدنا نكون كتير دقيقين بهيدي النقطة. مشان هيك هون بتكون بتلاقي طريقة الانتحار فيها تكون عم تختلف من شخص لآخر.
طب دكتور ريما، هل من الممكن فقدان أدوية الأعصاب أو غلاء أسعارها خلى الكتار يتوقفوا عن تناولها؟ هل ممكن يكون لهذا الشيء أي سبب أو أثر أو يكون عامل؟ هل هالتوقف من الممكن كمان قال بيكون متعودين عليه أنه يسبب له نكسة بصحتهم النفسية؟
خلينا نروح معي كمان أعمق جدا، أكيد هذا موضوع أساسي. خلينا نبلش أول شيء عن أهمية الحالة النفسية، هون رح أرجع ضوي عن جديد ورح أستفيد من هيدي الحلقة تقول نحن اليوم عن جد صار بدنا خطة وطنية ومش أقل من هيك. اليوم لازم نتكاتف كلنا، كل الجمعيات، كل العاملين بالحقل النفسي، إن كان محللين، معالجين، أطباء نفس، كلنا عن جد لازم يكون في خطة على مستوى الوطن. ليش؟ نحن لفترة طويلة كانت الصحة النفسية مهملة عنا بلبنان، إلنا فترة كذا سنة بلشنا نشتغل عليها، بس بدنا كتير شغل لأنه ما عم نلحق صراحة مع توالي المشاكل اللي عم بتصير. فإذا على النطاق الواسع جنى لازم يكون في توعية على كل المحطات، على كل بكل مرافق البلد إذا فينا نقول، لأهمية الصحة النفسية وقد الإنسان لازم يكون عم يروح يتعالج نفسيا أو يشتغل على حاله. من هالمنطلب قلك أكيد، لأنه حتى الأشخاص اللي بيتناولوا أدوية الأعصاب ببعض المحلات بيتكلوا بس على الدواء وما بيشتغلوا على المسببات، على الأسباب النفسية. الدواء لوحده ما بيساعد، ضروري كمان يكون في علاج نفسي مرافق للأدوية عم ناخذها. زيد عليها يلي قلتي جانا، نحن اليوم بوضعنا بلبنان مع أزمة الأدوية أو مع الأزمة الشرائية للأدوية، في أشخاص تعتبر أنه خلص ما في لزوم هلأ بلي لأنه في أشياء أهم عم ناخذها، وهون أكيد عم يزيد الوضع سوءا على الصحة النفسية.
السؤال كمان الأخير، هل تعتبري كثرة أو نسبة الحالات بتدل على عدم تعاطف الآخرين مع مشاكل الغير أو القراب منهم؟ يعني لأي مدى بتلمسي هيدا الشيء أنه لما فقدوا آخر أمل لجأوا لهيدي الطريقة؟
هون سؤال كتير مهم جنى، لأنه كمان له شقين. كيف نحن اليوم بدنا نعمل سبور مثل ما نقول، نعمل يعني مواكبة للأشخاص اللي حوالينا عندهم تعب نفسي، وليش بطلنا عم نعملها؟ رح بلشك هيك السريع. نحن بلبنان للأسف كنا بعدنا يمكن ننبسط أنه نحن متكاتفين، بعدنا كتير أحسن من غيرنا، بس بتعرف الأزمة خلت كل إنسان شوي يتقوقع أكتر على حاله، أو يكون أكتر عم بيفكر بحاله، اللي هو منه شيء غلط فتنا اللي عم نقطع فيه، بس ايه عم بتحس بهالفترة صار ان كل انسان بده ذاته، ما بقى عم يقدر ينتبه للناس اللي حواليه. هلأ بحلك للأعمى، حتى نحن اليوم الدعم يلي بده يعطيه للأشخاص اللي حواليه على كل المستويات، نحن شوي عنا ببعض الأحيان هيدي الطريقة انه منجرب اوقات ينسخف الموضوع، يا ولانه عم نساعد انه ما بدها هالقد، ما نحن مثلك كلنا سوا، كل لبنان هيك. بدنا نكون دقيقين، الشخص اللي ببلش باليأس والكآبة هودي الجمل ما بتفيده اصلا، هودي الجمل ما بيفيده. وهون اذا بدي كمان توعية اساسية، نحن اليوم اذا بدنا نكون عم نتكاتف ونساعد الاشخاص اللي حوالينا بدنا نطويلهم على قد ما فينا وين المشكلة الاساسية ونساعدهم يروحوا يحلوها، ما نجرب نحن نحللهم اياها او نعطيهم افكار بالنسبة لنا هي ايجابية بس صراحة منا إيجابية. تفكير الإيجابي إنه أنا اليوم في عندي مشكلة كيف بدي حلها، مش إنه اليوم اتغاضى عن المشكلة اللي أنا فيها أو جرب اتنساها. شو عنا إياها نحن بلبنان منجرب إنه مثل النيم المشكلة عنا إياها، هذا شيء منه إيجابي، هذا بالعكس شيء كتير سلبي لأنه عم تتفاقم بتكون من تحت وبعدها موجودة. فإذا نحن اليوم النقطة الأساسية تكاتفنا بين بعضنا بالمجتمع لازم يكون كمان بطريقة شوي أكيد إيجابية وشوي بروفيسيونال تنقدر عن جد نكون عم نساعد بعضنا.
يعني كمان يمكن الإيمان بضل الأساس والركيزة اللي بنعتمد عليها بحياتنا تنقدر نستمر هالحياة الصعبة تما نقول عنها مأساوية. شكرا لك دكتور ريما بجيني، وطبعا ناطرينك أسبوع الجاي ضمن الحد الفاصل. منتابع سوى اللقاء ووصلنا لمحطة على الأكيد بتستفيد. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مجرجنة أهلا فيك.
طبعا لليوم رولا لازم نحكي عن اختصاصكم، لكم يوم مبارك لكم وسنة مباركة لو مسبقين كم نهار، لأنه عادة حسب فهمت من حضرتك أنه كل تالت تلاتة من شهر أدار بيحتفلوا بالعمل الاجتماعي أو بيكون اليوم العالمي للعمل الاجتماعي أو الخدمة الاجتماعية. وطبعا هذا اليوم هو بيتخصص بس بتقدير العمل الإنساني بكل مكان بغض النظر عن كل شيء. خلينا نفهم من حضرتك أكثر وأكثر عن معنى العمل الاجتماعي، وتحديدا تعرفينا عن الخدمة الاجتماعية اللي بتصير، اللي كمان يمكن مصطلح الرعاية الاجتماعية بناسبها أيضا.
نعم، مثل ما حضرتك قلت جنى، هذا اليوم العالمي للعمل الاجتماعي هو مخصص لتقدير هذه المهنة الإنسانية بوين ما كان، بغض النظر عن الانتماءات إن كانت السياسية الدينية العرق التمييز. هذا يوم عالمي لكل الاختصاصيين بهذا المجال بالعمل الاجتماعي. وهنا أنا كمان بدي أوجه تحية لكل زميلي وزميل اختصاصي واختصاصي بالعمل الاجتماعي على جهودهم وعلى الإنجازات اللي عملوها خاصة بالفترات الأخيرة بالأزمة وبجائحة كورونا، لأنه بالفعل كان الجند المجهول هذا الاختصاصي بالعمل الاجتماعي، يعني مثل بقية الاختصاصات، بس كان هن كمان كانوا بالخطوط الأمامية ليلبوا ويستجيبوا لمتطلبات الناس اللي هن بحاجة لوجودنا ولدعمنا.
يعطيهم ويعطيك ألف عافية يا رب.
ميرسي. هلا بالعودة لتعريف الخدمة الاجتماعية، هي مثل ما قلنا اسمها بدل عليها، هي خدمة اجتماعية، ولكن هي مهنة. واحنا وقت نقول مهنة يعني بيكون الشخص مأجور، يعني بيقبض راتب، ولكن اللي بيميزها عن غيرها انه هذه هي مهنة إنسانية. ولو كانت مثل ما قلنا مهنة، هي رسالة كل شخص بيقوم فيها لخدمة المجتمع، إن كان خدمة عامة أو خدمة خاصة، بتهدف لمساعدة الفئات الضعيفة، الفئات يمكن المهمشة المحرومة من الناس. وبطبيعة الحال هذه المهنة هي ضمن اختصاص يعني بيتابعوه الطلاب بالجامعة، اختصاص جامعي، وبكون عندهم تدريبات ميدانية على الأرض ليطوروا ويعززوا مهاراتهم وقدراتهم ليقدروا يمارسوا هذا العمل.
هذا بالنسبة للخدمة الاجتماعية، وطبعا هذا الشيء بيخليه يتضامن يمكن المؤسسات مع بعض البعض تيقدروا يوصلوا لنتيجة فعالة أكثر، صح؟
أكيد أكيد. يعني نحن هون بدي كمان أشير على شغلة، إنه نحن هيدا باليوم العالمي للعمل الاجتماعي نحن دورنا كاختصاصيين اجتماعيين بيتميز عن غيرنا، إنه نقدر نواجه هدول الصعوبات ونتعامل مع كل هالأمور الحياتية اللي الناس عم بيصادفوها، نتعامل معهم ونجرب نوفر لهم قدر المستطاع الدعم والمساندة اللي هن بحاجة لها، وخاصة نحن بهدول الظروف اللي نحن عم نمرق فيها، ظروف صعبة كتير، إن كان ظروف حياتية اقتصادية معيشية. يعني حقيقة كل يوم عن يوم عم بيزيد هالحاجات، عم بتزيد عند الناس، والناس يعني للأسف ما عم تقدر توصل لتقدر تلبي أدنى مستويات الحاجات اللي هي يعني بتعوزها بحياتها.
وطبعا هيدا الشيء بيؤدي أيضا لأنه يكون في عنصر مشترك أو صفة مشتركة إذا بديك، مش بس تضامن واجتماعي، بتكون في كمان تضامن إنساني، يعني اللي ما عنده إنسانية ما ممكن يلجأ لهيك تخصص.
أكيد أكيد. نحن عم نشوف بالوقت الحاضر كيف عم تتكاثر المبادرات الإنسانية، عم نشوف كيف عم بيتقدم طعام، حصص غذائية، ألبسة، أدوية للمحتاجين، يمكن ألعاب للأطفال، في كتير تجمعات، في كتير روابط شبابية عم تتكاتف وعم تتعاون لتقدم الأفضل ما عندها بظل هيدي الأوضاع الحياتية والمعيشية المزرية. وهون لازم كمان نضوي على شغلة أساسية، هل التضامن والتعاضد عند الناس، خلينا هيك نطلق صرخة ونداء بهذا اليوم، اليوم العالمي للعمل الاجتماعي، لكل إنسان بيقدر يساعد، ما يتأخر إنه يساعد خيه بالإنسانية، لأنه بالفعل في ناس يمكن عندها كتير من عزة نفسها، كرامتها ما بتسمح إنه يمكن تدق باب غيرها، ولكن قديش حلو هيك نتضامن مع بعضنا ونشوف غيرنا لشو بحاجة، ونجرب قد ما فينا نستجيب لهدول الطلبات والدعوات يلي كل فرد صار بحاجة لها. للأسف الحاجات عم تكتر كتير، صار أكتر من تلت الشعب اللبناني هو تحت خط الفقر إذا فينا نقوله، أكيد عم بيزيد ورح نوصل لنص الشعب اللبناني بظل تردي هالأوضاع الاقتصادية يلي كلنا عم نعيشها ويلي عم بدق كل باب من كل هالشرائح المجتمع. عم نشوف ناس للأسف عم توصل للانتحار لأنه ما بقى قادرة تتحمل الوضع يلي هي عم تعيش فيه. يعني سمعنا من أسبوعين كم حالة انتحار
صح.
صارت من وراء هدول الأوضاع. يا ريت هيك كل شخص عم بيسمعنا يجرب يفتش بحيلا وسيلة كيف بيقدر يساعد، كيف، لأنه إذا عنا 10 أشخاص لنفترض هن بحاجة، بس بمقابلهم في 10 أشخاص مقتدرين، في 10 أشخاص بيقدروا يساعدوا. خلينا هيك نتضامن، نتعاضد، نتكاتف مع بعضنا على جميع المستويات، إن كان على المستوى الصحي، التعليمي، التربوي، المعيشي، يعني شو ما كان واحد بيقدر يوفر، بيقدر يأمن مساعدة لشخص تاني عن جد ما يتأخر، لأنه في مثل ما بقولوا دق ناقوس الخطر، مجتمعنا انهار، الناس كلها بحاجة، ما بقى في ناس بقى متساوي، كل الأشخاص صارت بحاجة، بس بضل في أشخاص مقتدرين. وهون خاصة يمكن عم نحكي عن الناس يلي ببلاد الانتشار، ببلاد الاغتراب، فيهم يساعدوا في يعني التجارب بتعلمنا وبتذكرنا انه صار في تجارب توأمة، مثلا ناس مغتربين يساعدوا ناس هون. فقديش حلو هيك، وخاصة نحن بهذا الزمن، زمن الصوم، انه نساعد غيرنا وندعم بعضنا نقدر نوقف حد بعضنا ونقدر نقطع هالمحنة بأقل ضرر ممكن.
رولا، طبعا الجوانب اللي بتتواجدوا فيها مش بس الجانب الاجتماعي، في عندكم التربوي والتعليمي أيضا، ما هيك؟
طبيعي، بطبيعة الحال نحن كاختصاصيين بالعمل الاجتماعي موجودين بجميع المؤسسات، إن كانت التربوية، الصحية، المراكز الرعاية الصحية، المراكز الاجتماعية اللي بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، بالسجون، بالبلديات، بالوزارات، وين ما كان في اختصاصيين بالعمل الاجتماعي. وكل حدا بحب، يعني برجع هون بكرر، بحب يساعد، يعفي يدق هدول الباب، إن كان كمان من خلال الرعاية. في عنا الرعاية، في عنا يمكن الأحزاب، عندنا المؤسسات الاجتماعية، المراكز الاجتماعية. فنحن وين ما كان متواجدين وكل شخص بيدق بابنا، نحن أكيد مستعدين إنه نلبي هالدعوة ونقدر نساعد أكبر عدد ممكن من الناس اللي هي بحاجة.
أساسا التضامن عن جد كتير بيسهل الأمور وبيساعد، بتكملوا بعض، يعني بالمؤسسات بتكمل بعضها، وبالتالي الأهداف تتحقق بسهولة أكتر.
نعم، طبيعي، بطبيعة الحال الأهداف كلنا سوا، يعني كل شخص بيشتغل بهذا المجال مثل ما حضرتك قلت، بنكمل بعضنا، كلنا بنتكاتف وبنتضامن وبنتعاضد لنقدر نوصل ندعم الشخص اللي هو محتاج. هذا بالنتيجة كلنا عنا هدف واحد، بيقولوا إنه الشجرة بتبكي على شجرة
صح.
والإنسان بيبكي على خيه،
شو أكتر
فهون نحن دورنا.
رولا، شو أكتر التحديات اللي اليوم عم تعطر طريقكم؟
ما في شك إنه تحديات كتير كبيرة، كتير كتير كبيرة، لأنه مثل ما سبق وقلت الهم هو واحد، هو المستوى المعيشي، وبيظل هدول الأوضاع الاقتصادية اللي كلنا عم نعيشها، فعم نواجه كتير تحديات. عم نشوف قدامنا ناس مشردة، ناس جوعانة، ناس مهمشة، ناس مظلومة، ويعني عم نجرب
سعيدة دايما
قدنا فينا
بتكون، يعني على مر الأيام موجودين فئات معينة
على
بتكون.
مر الأيام. طبيعي، بس هلأ صارت زايدة. قبل كان عندنا يمكن فئة معينة من المجتمع، أو نشوف بمناطق معينة ناس عم بتعاني من هول الأوضاع، ولكن هلأ صرنا عم نشوفها وين ما كان، وين ما كان هذا الوضع
الحلول
موجود.
عم تكون أصعب؟
الحلول أكيد عم بتكون أصعب، بطبيعة الحال عم بتكون أصعب، ولكن نحن ما منيأس، نحن دايما منجرب نلاقي، يعني ولو هيك مثل ما بيقولوا حجرة بتسند خابية، منجرب بكل الوسائل، نجرب نلاقي حلول، ونجرب هيك إن نرد على الحاجات وعلى المتطلبات يلي الناس هي بحاجة لها.
على كل حال الإيمان كتير كبير والأمل أكيد موجود، مشان هيك نتمنى من قلبنا ما حدا يقول كلمة أخ وما يلاقي التاني عم يقدر يكون واقف حده وسانده. شكرا لك رولا، ويوم مبارك لكم نهار التلاتة، وإن شاء الله دايما بتحققوا كل أهدافكم، لأنه أهدافكم عم تصب بمصلحة كل المجتمع. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. أنتو أدى وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن مشوارنا لليوم، وأنتو قد بسعدنا نقول أهلا وسهلا بالسيدة مشنين سمور علم، متخصصة بالعلاج النظمي التحليلي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جنى، تحياتنا لجميع المستمعين.
مدام مشلين، لليوم رح نتابع مع مخاوف الولاد، في عنا مشكلة عن جد طارئة وجدا مهمة، وبتصور كتار من الولاد بيتعرضوا لها يمكن بدرجات مختلفة. مدام عم تتشكى من خوف ابنها من الإبرة، عنده مشكلة صحية هو، هالشي بيستوجب عليه إجراء إبر يومية. وطبعا بتقول بكل يوم نفس المشهد بيتكرر، بكي صريخ حركة دائمة، الأم بتمسكه بإيد الممرضة بإيد، وبدل ما تاخد المسألة أنجأ دقيقة أو دقيقتين بيقضوا نص نهار حتى يقدر يقبل ويرضى، وبعدين حتى يرجع يرتاح من التوتر اللي بيعاني منه هيديك الفترة. طبعا لليوم كيف ممكن نحن نقدر نساعد، وهل يعتبر عنده يلي بيخاف من القبر بيكون عنده فوبيا معينة يعني، أو لا الأهل هون يقولون تأثير على سبب خوفه بشكل غير مباشر؟
شكرا للمستمعة على سؤالها. فعلا هيدا الحادثة والحكاية كتير نحن بنسمعها يوميا بحياتنا. ما ذكرت لنا جانا قد ايه عمره لابنها، صح؟
ما بعد ما صار عمره 5 سنين.
هالقد صغير. اوكي، بدي بلش. جانا سألتني سؤال كتير كتير مهم، هل هي فوبيا او هل هو شيء عادي، يعني مسألة لها علاقة بردات فعل الأهل؟ نحن لما بنستعمل كلمة فوبيا أو كلمة ديبريشن أو اكتئاب كمعالجين نفسيين بإطار عيادي وتشخيصي، أكيد ما فينا نشخص الحالة أول شيء من وراء سؤال واحد، بده يكون عندنا عدة معطيات. ولكن في شيء كتير بدي شدد عليه، أنه نحن ما بنشخص الحالات هيك بسرعة عند الأطفال، يعني بدنا نراقب النمو وبدنا نشوف عدة صور، عدة مواقف عم يعيشها الطفل. لأنه كتير جانا بحياتنا بيجينا هيك اتصالات سريعة أو إيميلات سريعة أنه ابني عنده حالة كذا، بيبقوا الأهل فتحين شوية جوجل شايفين عارض أو عارضين بيشبهوا حالة ابنهم وخلص بيتم التشخيص. بدنا نقول أنه أصعب شيء تشخيص الأمور النفسية والاضطرابات عند الأطفال، مشان هيك كتير بدنا نروق ونكون كتير مهنيين بهذا التعاطي. مشان السيدة اللي برجع بشكرها على سؤالها، دايما دايما بدنا ندمج كل صعوبة عم بيعاني منها الطفل، إن كان صعوبة طبية أو صعوبة بالتغذية، صعوبة بأنه نحن نطعميه إشياء معينة، أو صعوبة تعليمية أنه يدرس، بدنا ندمجها باللعب وبدنا نبعد عن الأوامر. يعني عندنا نحن تقنية اللعب كتير فينا نستخدمها ونستفيد منها، وعندنا تقنية كمان من خلال اللعب فينا نقطع إشياء علمية. يعني فينا نفرجي للولد هالإبرة قد ايه عم تفوت على جسمه، نستخدم البوبي او نستخدم هيك لعبة فيها تكون من شيفون. ما نخاف نكون علميين، وهون الأهل صراحة بجربوا يكونوا علميين ولكن خوفهم بيسبقهم وخوفهم بيسيطر عليهم، فبيحاولوا يهدوا الولد بالوقت اللي هن بيكونوا بالضمين فعلا يهديهم. مشان هيك طالما ذكرت انه في نيرس عم بتساعدها، بركي هي النيرس تاخد وقتها أكتر مع الولد، الام تكون حاضرة بس مش عم تكون مشاركة هيك فعليا بهذا العمل، تحط عيونها وتلك الناس هي تشتغل شغلها، تشرح له، تلعب هي وياه، تستخدم عدة أساليب باللعب، المخبية، هيدا البقوسي، تخبي اللعبة حتى عن جد فعلا الولد يرتاح ويروق.
مدام مشلين، هي المشكلة بتصير معه بالبيت، يعني لما بيعرف رايح يعمل قبل. عرفتي انه هيدا المشكلة هون ببلش توتر بين الأهل وبين الولد.
صح، ضروري نبلش نعالج الموضوع من الأشخاص اللي عم يعملوا الإبرة، هن يعطوا وقت للولد، يعرفوا يلعبوا مع الولد، يشرحوا له ليه الإبرة مهمة، يهينوا هاللحظات، يكون في شوية سيت اب، يعني شوية هيك ألعاب ألوان حوالينا. لما هيدا بتصير جنة بتصير بطريقة كتير سهلة، وبالولد بصير فيه تواصل معه ومع الممرضة اللي عم تلعب هي وياه، بتصير تهون على الأهل لما بنيجوا على البيت. يعني ما فيني أطلب من الأهل أنه هن هيك يحطوا تشنجهم على مال ووجعهم هن على ابنهم ويجوا يروقوه، هن بدهم مين يروقهم؟ هذا دور الناس البروفيشنال، وضروري هون تكون نفس النورس إذا فينا أو شخصين عم يشكوا للولد، يعني مش كل يوم يروح يشوف وجه جديد
يتعود على الشخص.
صح، في بعض الأشخاص مع احترامنا لكل الاكيب ميديكال، بس في بعض الاشخاص ما عندهم ابروش لحتى يتعاملوا مع طفل عمره 4 سنين او 5 سنين. بدنا نعرف مين ننقي له، واذا نقينا الشخص المناسب شنو، صدقني كل هيدا المخاوف، كل هيدا التشنج وهيدي ردة الفعل بتروح، لان الولد له عنده مفاتيح كلها بتتعلق باللعب. يعني كل اللي عم يسمعونا يحاولوا لما الولد عم بيعند على أي قصة يستخدموا تقنية اللعب مع الولد، ويشوفوا كيف هيدا العناد بيروح، وكيف الولد بصير كتير فليكسبل معهم، وبالعكس جانا بصير هو يساعدنا. نحن شغالين مع كتير أطفال عندهم أمراض مزمنة، فعلا هني بيساعدوا الراشد، هني بيساعدوا الأهل، هني بيفسروا لهم للراشدين شو عم بيصير بجسمهم، أو هني بياخدوا فحص السكري كل يوم لحالهم. ما نستغرب وما هيك نستخف بإمكانات الولد، بس عشرة الطريقة المناسبة، الأسلوب العاطفي الهادئ بالتعامل معه، والشخص المناسب، هول شروط أساسيين لحتى الولد يقدر يستوعب شو عم بيصير معه.
من خلال الرسالة فهمت انه هن بيجربوا يساعدوا الولد ويقولوا له كرمال البابا وكرمال الماما. هالكلمة يعني توقفت عندها، انا برأيك هيدي الجملة لأي مدى بتخلي الولد يحس بالذنب لما بيقولوا له معلش تحمل كرمالي، او بيو بيقول له مثلا يلا لازم انت تتحمل بكرة بتصير رجال قوي بطل، انه كأنه هو تحمل الوجع عم يقوي له شخصيته. كمان هدول كلمات انه قديش المفروض يبتعدوا عنهم او لا ممكن يساعدوا الولد.
هلا فينا شوي مع الوقت فينا نشتغل على فكرة تحمل الوجع، وإنه فترة قصيرة وبتمرق. الولد المرتخي جامع الحاسس بأمان هو حكما حيتحمل الوجع، حتقطع الشغل كتير بطريقة بسيطة. بس نحنا ما فينا لولد متشنج خيفان متوتر، يمكن ما عم يخفى بالليل عارف انه تاني نهار عنده ابره، عايش كل هالتروما، ونقول له تحمل كرمال فلان كرمال بابا او كرمال ماما، مش بايده. ما فينا نطلب منه باسم الحب والمحبه انه يكون قبضاي وبطل، مش بايده. بدنا نحسسه انه نحن فاهمينك، نحن فاهمين عليك، فاهمين شو عم بتحس. نحن كمان قطعنا بتجربه عند حكيم او حكيم اسنان، او لما كنا بمكان معين بمستشفى بمختبر، ونحن كمان نقذنا، بس نحن بنأكد لك انه رح نضل حبك لو شو ما صار، وانه فتره كتير قصيره. يعني اكثر من هيك الاهل ما فيهم يطمنوا. بدنا ننتبه شغله جانا، انه كمان الولد كتير بينبسط يشغل بال اهله، وهيك يحسسهم انه هو محور العالم، وانه هن ملبكين من ورا خوفه. بدنا ننتبه ما نعطيه هيدا التلبك. يعني نحنا نحكي بموضوعية شوي، ما نهتم كتير، ما نبالغ، مش بهيدا الوقت منحب كتير ونعطي كتير اهتمام ورعاية. بدنا نقول له بتقطع، نحنا دايما حنكون حدك، رح نكون موجودين معك بلحظة اللي بدها تصير هيدا الإبرة، ما حنتركك أبدا مع حدا من الطاقم الطبي، هولي كلهم فينا نطمنهم. بس ما تفكر انه نحن اذا حبيني كتير وتقبرني وحملني فوتني على كلينيك محمول بالوقت اللي فيه يمشي، ما نفكر انه هذه الطريقة بالمبالغة بالرعاية بتفيده، بالعكس هذه حيستخدمها دايما لحتى يعمل كريزة الغضب وكريزة الخوف لحتى يحصل على اللي بده إياه. يعني ضروري نحن نكون في ديستانس بينه وبين ديستانس أفكتيف حتى بجسمنا، ما نقعده كل الوقت بحضننا ونعامله كأنه إذا كنا مثلا قاعدين بغرفة الانتظار، ما نعامله كأنه هو طفل عمره سنة ما قادر يمشي، نتركه يتحرك، نزيح نحن يلعب، يكون مثل أي ولد بعمره عم بحر. فهون بدنا ننتبه على هيدي الاشياء، هون مسؤولية الاهل انه هن ما يعطوا كتير حماية زايدة وهيك افراط بالعناية قبل بليلة او حتى قبل بساعة قبل بوقت قليل من لما يكون الولد فايت لعند النيرس.
على كل حال رح نتابع مع مخاوف الاولاد. بركي الاسبوع الجاي مدام مشلين بنحكي على امتى بتتحول امراضهم لاطفالنا لفوبيا. شكرا لك.
لفوبيا اكيد اذا قلنا رأي.
شكرا لك، ناطرينك الاسبوع الجاي ضمن وانتو قد
انتو قد. شكرا لكم.
هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. منتابع سوا اللقاء. مستمعينا بدي الفت انتباهكم الى انه ثالث اسبوع من شهر أدار بيحتفلوا باليوم العالمي للنوم، يعني مسائب هيدي الجمعة ب 16 أدار. الهدف منه تذكير بفوائد النوم الجيد والصحي، ولحتى يوعوا الناس لمشاكل اضطرابات النوم على صحتهم، وأيضا لتعزيز صحة النوم بجميع أنحاء العالم. خلونا لليوم نقول أهلا وسهلا ضمن محطة هيدا خياركم، أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جانا، أهلا فيك.
طبعا اليوم نحكي عن الشريكين والاضطرابات اللي بتصير بالنوم بين الشريكين. بيعتبر الشخير السبب الأول اللي بيسبب اضطراب النوم، وعامل إزعاج الأكثر شيوعا بين الرجال والنساء بين الشريكين، وأكثر عوامل نفسية أيضا، وبيسبب التوتر والغضب. يعني لليوم بهيدا خياركم نقدر نعتبره أنه المرأة أو الرجل منه مسؤولين على هيدا القرار، لأنه عن جد الشخير ممكن لحدا يقدر يكتشفه قبل. ولكن كيف ممكن نقدر نساعد الشريكين يتعاملوا مع هيدا الموضوع؟
أكيد جانا، النوم شيء كتير مهم، والنوم هو حاجة أساسية لكل إنسان. يعني نحنا مثل ما منحتاج ناكل ونشرب، نحنا منحتاج أنه ننام. لما ما مننام منيح نحنا صحتنا الجسدية بتتدهور، صحتنا النفسية بتتعب، والصحة العلائقية ما بتعود كتير تمام. هيدا من ناحية النوم. أما إذا بدنا نحكي عن الشخير، أكيد الشخير هو شيء بيقلق الشخص يلي عم يسمع، بالتالي بأغلب الأوقات بصير عنده مشكلة لأنه هو مش قادر ينام ومش قادر يغفى، خصوصا أنه شخص نايم حده وهو شريكه يلي بحبه. وهون كل ما توتر أكتر، كل ما من سماع صوت الشخير، كل ما صار نافر من شريكه مش قادر يتحمل، بساعتها شوي شوي كل ما مرق الوقت بهالليل واحد بده يغفى، بصير شوي شوي العواطف بتخف، الإيجابية بتخف، إنه خلص خلصوني بقى، أنا بدي نام، مش قادر، أنا تعبت جسديا، تعبان، والشريك مش عم بيسمح بإنه ينام بشكل غير مسؤول. يعني الشريك اللي عم بيشخر هو مش مسؤول عن الشخير، ومش بإيده إنه يشخر.
يعني برأيك لأي مدى صورة الشريك تنقذي بالنسبة لأله؟ يعني بتعرفي كتير منيح أنه الفراش هو مصدر أمان، تحس الواحد راحة استرخاء إلى ما هنالك، وإذ بهيدي اللحظة بالذات وقت بدهم يخلدوا للفراش، صار ساعتها اللي عم يتضايق بده يحسهم كأنه عقاب لأله أكتر ما أنه راحة وملاذ. لأي مدى صورة الشريك بتصغر وبذات الوقت بيفقد هيلة معينة؟
صحيح، مع مرور الوقت يوم ورا يوم، إذا كان هالشخير بشكل دايم عم بيصير، عم بيصير في نفور من الشريك، أو على القليلة نفور من النوم حده. يعني في شيء مزعج، في شيء عم بيمنعه أنه يكون مرتاح، في شيء عم بيمنعه يغفى مثل ما هو بحاجة أنه يغفى، على الأكيد بيأثر على العلاقة. وهون جانا أول حلول لازم تكون أنه نشوف ليش عم بيصير هالشخير، وهون بدنا نشوف الشريك هل هو منفتح وقبلان. منسمع كتير ناس بيقولوا لا أنا ما بشخر، بيبقى الشريك طالعة صرخته جانين، بينما يلي هو متهم خلينا نقول بالشخير بيقول لا أنا ما بشخره. منشوفه كتير بشكل كوميك بسجلونه
قبل ما فوت على الاستوديو. أي مزبوط، خبر نفس الخبر يوسجل لما دام توتي لا أنت بتشخري كمان مش بس أنا.
صحيح،
طبعا هدول في كتير من المشاكل المطبات أنه ممكن تصيب الحياة الزوجية وتربك الشريكين وتعكر لهم حياتهم. ولكن هيدي المشاكل يعني في ممكن تكون مادية معنوية إلى ما هنالك مشاكل، ولكن الشخير إنه هذا الشيء مش بملء إرادة الشخص، يعني خارج عن إرادته، عن السيطرة عليه. إنه كيف ممكن تقدر توصل ولوين ممكن تودي هالمسألة بين الشريكين؟
جانا تنبلش من الآخر، ممكن تأدي لرفض الشريك. بس قبل ما نوصل لرفض الشريك في كتير مراحل، يعني بتتوقف على شخصية يلي عم بيسمع، ع مدى تعلقه بهالآخر، مدى قدرته على التحمل. ومنرجع كل مرة إذا بتلاحظي للمرونة ولليونة، قديش قادر يفهم ويفكر بعقله ويلاقي حلول. يعني منشوف في ناس بحطوا شي بدينيون طيب بطلعوا عم يسمعوا، في ناس بيلاقوا حلول بيروحوا بيناموا بغير أوضة.
هون الكارثة إنه وقت بينفصلوا جسديا ونفسيا عن بعض، كل واحد بغرفة لوحده، إنه شو بتأثر، شو لها تداعيات على علاقتهم الزوجية؟
نحن هون عم نحكي عن علاقة زوجية بالضبط، يعني عم نحكي عن علاقة جنسية وعن هالتقارب الجسدي بين الاثنين يلي هو حق للاثنين. فكتير مهم إذا الشخير موجود وما له حل طبي ومش عم بيبينه أسبابه ما بينحل، فكتير منيح إنه نحنا شو عايزين من هالنوم بنفس هالفرش ناخده، ووقت النوم ووقت اللي بدنا نخفى قادرين ننفصل أهون بكتير من إنه نجبر حالنا نكون عم نكون بنفس التخت ومش قادرين نتحمل شخير الآخر وعم نرفضه شوي شوي. فالانفصال بوقت النوم بهالحالة هو أفضل للعلاقة الزوجية، لأنه عم بياخدوا اللي بدهن إياه، عم يغمروا بعض، عم بيتلقحوا حد بعض شوي، عم بيعملوا العلاقة الجنسية مثل ما لازم، بوقت الخفو ووقت اللي بدهن يناموا عم بينفصلوا، يعني عم يتجنبوا الاشياء المزعجه والمدمره لها العلاقه ولها الالفه يلي بيناتهم.
يعني في عندك بعض الشركاء بيتعودوا على الشخير وبيتاقلموا بالوضع، والبعض التالي بيعتبروا ماساه بالنسبه لهم. مين يلي فعلا، هل الحب هو اساس انه يتكيفوا معه؟ هل قله الحب هو الاساس اللي بيتصوروا هذا هالمشهد قدامهم انه بده يناموا مع شخص عم يشخر نوع من المأساة؟
جانا هون نحن بننظر لشخصيه الشريك لقدرته على التحمل وللقلق يلي عنده وصعوبة النوم. في ناس ما بيكونوا كل هول اللي قلتيهم مش هن السبب اللي عم بيخلوه ينام حد شريك اللي بيشخر، السبب بيكون انه هو نومه تقيل، بينام وبيغفى وخلص ما بيعود سامع شيء.
اوكي،
اي فهي نعمة بتكون. فهون بدنا نشوف الشخص يلي لا مش نومه تقيل ودغري بينام، يلي عم بيسمع وعم بينزعج وقادر يتصرف بمرونة وقادر يمرن حاله انه يتحمل الشريك، مع انه مثل ما قلنا مش ضروري هالقد، في كتير حلول ممكن نلجأ لها، لان اوقات في حالات مرضية جنا بتخلي الانسان يشخر كمان، وضروري الشخير هو شيء مش منيح لصاحبه لصحة القلب، يعني في شيء هون مش عم يزبط كتير جسديا. فمنيح يكونوا الشريكين عم بيتحاوروا إذا كان شريك اللي عم بيشخر قادر يستوعب، والمشكلة الكبيرة بتصير أي مطا لما يرفض يلي عم بيشخر إنه لا أنا هيك أو أنا ما بدي أشوف حكيم ولا أو أنا ما بشخر لا أو أنت كمان بتشخر. هون إيه يمكن تاني بيشخر بس مش مزعوج هو من شخير حاله، هو مزعوج من الشريك.
ومين يلي بيخجل بيشخير أو من شخير؟
الناس يلي ما بتقبل الملاحظة، الناس يلي ما بتقبل يلي الإيجو عنده عالي، الأنا عنده كتير عالي، وما بتقبل بالملاحظة وما بتقبل إنه في عنده شي غلط. خفيفة المرونة عنده والقدرة على التقبل وعلى التأقلم، مستواها متدني، فما بتقدر تقبل أي شيء سلبي يكون عم بيطلع منها كرمال. هيك منشوفها كتير يلي قلتي ليها أنه سجلها وسجلت له، إيه لأنه أنا عندي شيء غلط، أنا عم بزعج، لا أبدا ما بقبلها.
طب بالنسبة للمحيطين فيهم أصدقاء يكون ظاهرين مثلا، وإذا حبت الشريك أو الشريك يتنمر على شريكته يقول مثلا أنه هي عم تشخر، لأي مدى تصاب أو يصاب الشريك أو الشريكة بإحراج معين، ولأي مدى أنه تعتبر إساءة لا تغتفر أو ما في مجال لأنه حدا يسامح؟
جانا هون بنرجع للشركة، لكل واحد منهم هو كيف طريق تصرفاته، حتى هني بصيروا يعرفوا بعض، يعني بصيروا إذا كان هو كتير ستريكت وكتير جدي وما بينمزح معه شريكه بيكون بيعرف، فما بيعرضه لهيدا الشيء وما بيعرض حاله للمشكلة، ففي أمور كتير ما بيتطرق له، في إشياء بيقوله أنه لا ما بقدر أقول شيء عنه قدام الأصحاب ما بيهن عليه، فبصير مشكل. بينما في منهم بيخدوها بضحكة، في منهم بيخدوها بمزحة، أوقات يستعمل هيدا الشيء كابولينج مثل ما قلتي كتنمر لإزعاج الشريك بمطرح معين، أنه أنا لاقت عليك هاي الشغلة، يعني إذا استفز شخص اللي عم بيعاني بيرده بطريقة، هون بيكون يمكن صار عنده كتير تراكمات، صار هالموضوع هالقد عم بيزعجه وعم بيضايقه مش قادر يتعايش معه، أنه بليز ساعدوني حدا يساعدني أنا مش قادر كفي بهاي الطريقة.
يعني كمعالجة نفسية شو بتنصحي الشركاء اليوم كيف ممكن يتحملوا هيدا الوضع؟ شو الطريقة الأنسب والصحية اللي بتساعدهم تيستمروا بحياتهم الزوجية؟
أكيد جانا أول شيء منقول كرمال صحتكم شوفوا إذا في شيء جسدي، إذا في شيء مشكلة بمطرح معين. تاني شيء اعترفوا وقبلوا من بعض، إذا في حدا عم بيشخر يقبل من شريكه تتقدروا تتوصلوا لحل المشكلة. أوقات بيكون إشياء كتير بسيطة وهينة تتزبط، وإلا حافظوا على العلاقة، ما تضغطوا بعض، يعني عطول إذا في شيء ضاغط بالعلاقة نحن منخففه، تتوصل العلاقة لا سمح الله لطريق مسدود. عملوا كل المطلوب منكم الإيجابي من هالنومة بها السرير الواحد، وبعدين وقت الغفو ووقت النوم انفصلوا.
شكرا لك سيسيليا دومت، طبعا بانتظارك نحن أسبوع الجاي، ضمنوا هيدا خياركم.
الله رد
الدواء عنا، الدواء عنا.
المحطة التالية دواء عنا، وضيفنا أبونا عمر الهاشم، صحافي ومحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، وفيكم التأهيل ولجميع المستمعين.
أبونا عمر، طبعا نحن مستمرين بالحروب الروحية اللي بتسيطر علينا أوقات، اللي بتوجهنا وبتسيطر علينا وبتقمعنا. لليوم حبينا نحكي، حضرتك اخترت الموضوع، عن الطمع، وفعلا يعتبر الطمع بالكتاب المقدس انه اشر الخطايا اللي بتخرج من قلب الانسان الشرير.
نعم صحيح.
لاي مدى اليوم الطمع فعلا مرض افه معينه بتقضي على صاحبه قبل ما تقضي على الاخرين؟
بدنا بالاول نبلش بشغلي انه الطمع وجد منذ وجد الانسان بهالارض. يعني عندنا قصه الخيين قايين وهابيل اللي كانت ترمز بأنه الدنيا كلها انقسمت لقلهم، ولكن قرر قايين يقتل خيه هابيل، يدفنه بالتراب حتى يسرق حنجرة صوته عسي أنه يرضي الإله بتقدمة القربين. فقال له الرب إن دماء أخاك تصرخ إلي من باطن الأرض يا قايين. هون كان قادر قايين يشتغل على تنمية ذاته والاكتفاء بقدراته، إلا أنه قايين اختار الطمع عبر إلغاء الآخر والقضاء على ما يملكه الآخر، حتى لو كان خيه، حتى لو حنجرة صوت. بشخصيتنا كلنا يوجد طمع، الطمع موجود دفين، ولكن بيرجع لكل واحد فينا قدرته على ترويض طبائعه ليخليها تشبه جمال الرب ولون الرب لما بيعنقنا المسيح نشبهه.
طيب قلت أنه الطمع فينا كلنا، ياريت تعطينا مثل صغير كيف ممكن يكون الطمع فيه وفيك وإلى ما هنالك. يعني شو منطمع؟ ما منكتفي بكل شيء ربنا قسمه لقلنا من نعم؟
رح قالك شغلة جنى، أنه من غرائب الأمور أنه الوحوش بالغابات من أسد ونمر وضبع وفهد وغيرهم، إذا شبعوا بيكتفيوا بشو بيتصيدوا، ما عيب تبدهم حتى لو لقوا إنسان أو حيوان آخر ما بيقربوا. أما الإنسان بيسعى دايما لاكتساب سلع يحمي حاله فيها وممتلكات وأمور تتجاوز حاجته للبقاء، إلا أنه سعيه عبرة بتعمل له أمان داخلي وبتعمل له نوع من انبهار لإله خاص، أنه هو قدام المجتمع صار أفضل من الآخرين. صراع يتخطى الحاجة، يتلاقى مع بواطن النفس وصراع الروح.
الطمع دليل ضعف.
إيه أكيد الطمع، بس فينا نحاربه. الطمع سبب الحروب بين الدول على مر التاريخ، الدول القوية كانت تقهر دول ضعيفة، تاخد خيراتها. لم يكن فقط مشروع لإنسان فردي بقدر ما كان مشروع لجماعات. القبائل القوية عند العرب كانت تسطي على الضعيفة، دائما هنالك رغبة أن نأخذ ما يملكه الآخر وليس لنا. بدي أقول لك أنه نحن بنعرف مثل ما قدمت حضرتك بالكلمة أنه بالكتاب المقدس طمع مرفوض وهو شيء مرزول بالإنسان، حتى أنه من إحدى أخطاء يوداس الكبرى أنه كان يسرق يهوذا الإسخريوطي أموال جماعة المسيحية الأولى ويحطها بجابته، كان يطمع أن يزيد قوته من حق الآخرين. مرتوما الأكويني قال عن الطمع إنه خطيئة ضد الرب، القديس مرتوما الشهير، إنه خطيئة ضد الرب مثل كل الخطايا المميتة. بيقول بقدر ما الإنسان بيحتقر الأشياء الدائمة، ممكن الزائل ممكن أن يتقرب حقا من الإله. مشوف النساك اللي تخلوا عن ميراثهم وعن كل شيء. في الكتاب الشهير المطهر لدانتي بيقول تم ربط النهمين يعني الطماعين وإلقاءهم على وجوههم فوق الأرض بسبب تركيزهم الشديد على الأفكار الدنيوية. لم يبقى للروح مكان في أفكارهم. أيضا كان يقولوا أباء الكنيسة جهنم عندها ثلاث بواب، باب الجشع، باب الطمع، وباب الشهوة. هي بواب مفتوحة ناطرة اللي بيمشوا بهالطريق. هون بدنا نعرف انه قد يكون الطمع ذات شرط ما يكون آذي الآخر، شيء إيجابي فهو يحرك الثورات والأفكار والرغبة بالتوسع اللي هو حق للإنسان بناء ذاته مع احترام حق الآخر بأنه يعيش، مش أنا بدي واحد يعيش.
يعني مش مقارنة مع الآخر يطمع يكون عنده، بالعكس طبيعي. بإرضاء لنفسه
حتى لو عنا كتير، نحن هيدا الكتير منه ملك مثلا نتشارك فيه مع الآخرين. هيدا مفهوم المسيحية ببساطة. أنا إذا بدي أملك كتير مال جنة وضبه لإلي وحدي وحدي وحدي، طب بالآخر قد إيه عمر الحياة؟ 100 سنة. وبعدين بدي أقف قدام لحظة الليل الرهيب وحدي، بدي أعرف جاوب شو عملت بخي اللي الله خلقه مثلي واللي حط هو الخيرات بإيدي أنا أتقسمها. في مثل كمان أمثال كانت مش يعني مش أمثال، أفكار بتقول من المستحيل تلاقي واحد طميع مبسوط.
طمع يعني دايما بده أكتر،
أكيد دايما ناقصه بحسد، وكل ما شاف حدا عنده بده. كمان الطميع الطمع بيخلي الغني يصير فقير، فقير من كل شيء إلا من طمع. بدي ذكرك جانا بشغلة، أنه الكرة الأرضية فيها الطعم 25 مليار إنسان بكرامة، إلا أنه جشع الناس وشركات الأدوية
صار في فقر
والأطباء وكله يجعل كمية نصفها من الفقراء الضائعين. ليش؟ لأنه طمع الإنسانية على الضعيف تجعل هذا المشهد المؤلم.
يعني فينا نعتبر هون كل واحد حاسد يكون كمان بحب عنده طمع
إلى حد ما، مش أكيد بس إلى حد ما فينا نقول كل طميع يملك الحسد بداخله. الطميع أي نجاح للآخرين بدايقه، حتى لو كان ممكن يقبل يساعد الآخرين إذا كانوا بيتصورون أزلام وتبعين له، بس يلاقيهم مش هيك بيتعب لأنه لا يؤمن بالإنسان الآخر. هيدي إشكالية كتير،
أو كمان لا يؤمن بنفسه، ما بده حدا يكون
أكيد أفضل. أكيد أكيد. حتى مثلا حنحكي عن بعض الطماعين، عندنا مثلا مثل كتير كبير عن شخص، عن القرصان هندريك لوسيفر اللي راح على كوبا تجيب الذهب الكوبي، بالآخر أوصوا وقتلوا من يجمع الذهب، ميت فوق الذهب، ما شبع عيناه إلا الذهب. أو مثلا قصة اثنين طماعين، واحد طميع عطيه أرض قالوا له قد ما بدك مشي عليا بس رجع قبل غروب الشمس بتكون ملكك صارت، فراح راح تضاع ومات بالصحراء. ليس من حدود للطمع، وبالفعل الطمع يعني بالآخر هو ببعدنا كتير عن الله وعن روح الله،
بيضر وما بينفع. يعني
مرة في ثلاثة التقوا على سرقة، وصلوا لمحل سرقوا كنز من الذهب، قعدوا قالوا شو بدنا نعمل، تعالوا تنتفق شو بدنا نعمل. قال واحد منهم أنا بدي روح على الضيعة اشتري حمار، بدي جيب معه جلالة، فينا نضب هالذهب ونفل وبجيب لكم أكل. هيدا شخص طمع، قال بحط لهم سام وبرتاح، ليش تبني أصمون التلت بتلت أخذهم أنا. هوديك قالوا منقتلوا إذا جاي. فقام واحد منهم إجا رجع أخونا، قتلوا أكلوا الأكل ماتوا. فإجا زلمة فقير لقيهم ضب الذهب وفال، قالوا الطمع ضر ما نفع.
صح،
شيء مؤلم عالم الطمع، هو بيعمل حروب كتيرة كتيرة، والمستفيد الشخص اللي هو يعني مثلا يوم إذا خيك عم بيطمع وأنت مبسوط عم بيجيك الخيرات، أنت شريك في طمعه، شريك أساسي. يعني الفكرة أنه الطمع مؤلم لأنه نفس الشخص اللي بيطمع إذا قربت له على حق من حقوقه بيجن وبيدافع وبيمكن تترك حق غيرك. هاي ازدواجية الطمع،
يمكن هذا السبب وصلنا لهون نحن بلبنان. كيف نقدر نتحرر من هيدي الآفة؟
نعم، أول شيء في شيء أنه لازم أول شيء في علاج للطمع ببلش من عند الأطفال. نحن بنحس في ولد بالبيت طميع غيره، بيهجم بالظهرات غيره، بيتضايق إذا لقى خيه مرتاح أكتر، بيحاول يزرع فتن تيعلي أخوته. هذا بده يبلش من هو صغير، فهموا أنه اللي عم تعمله خراب. تعرف أنه الطمع مرات بيوصل للدم والجرائم.
صح،
لأنه الناس ما عاش في مجال الطميع. بالأول بيكون ضميره عم بيواجهه، بعدين بيصير عادي، بعدين بيعتبر طمعه حق لإله مكتسب،
بطل في عنده لا غريب ولا قريب، بيصير يعني بنفس المعادلة
بيوصلوا لجرائم ما بفي يتصور هو من رايح الأمور.
صح،
لأنه ما في إنسان الطميع مستحيل الحياة معه. أول شيء بنقعد مع الطميع إذا كان هو رايد أنه بده يتحرر وشايف الله، أول شغلة أنا بقترح أعملها مع الطميع هي أنه بدي أخده على المقابر، بدي فرجيه بالمقابر أسماء الملوك والناس اللي ماتت،
مين أخذ معه شيء،
تقال له مين حط بتابوته شيء، مين قدر ياخد شيء، رح تاخد أنت شيء كمان. تهالقد عامل هوس للأشياء، بلا رح تاخد خطاياك رح تكلفك الأبدية لعنتها. اثنين بده يبلش يلجأ لالله ويستعين له يا رب ساعدني انا اتطهر واطلع من خطيئة الطمع لاني مش قادر، انت فيك تساعدني بمعونتك. هون بدنا نحكي معه بمرشد روحي انه انت بالطمع في نقاط ضعفك بعد عدلك اياها تتكتشف انه الطمع شيء كتير غلط وربنا ما بده اياه، الدنيا حقيرة. وبالاخير لازم نساعده على انه يحارب ضعفه، على انه يوقف عن الطمع، على انه يحاول يعوض عن اللي طمع عنه. وبدنا نفهمه انه قديش حلو تساعد الفقير، بس ناخد التطميع ونفرجيه لك هيدا الولد ما كان معه دواء للكانسر، انت جبت له دواء ارتحت او شيء، شوف ضميرك شو ارتاح، لك هيدا الشخص محتاج ما قدر يفوت ابنه على مدرسة انت ساعدته. لما منطيلع التطميع من رغبته انه انا بدي كل شيء كل شيء كل شيء، تنقله لا اللي عندك ايه مش ملكك، ملك الرب، روح ساعد. هي اذا كان هو عنده اراده، لانه ما فينا بالايمان نجبر الانسان، الايمان لا ياتي بالقوه، صح. يا انت عندك اراده يا لا.
شكرا لك بير عمر، مثل العاده بنقول لك دوا عنا، ناطرك اسبوع الجاي بنفس الوقت. اهلا وسهلا فيك دائما عبر لبنان الحر. وصلنا لمحطة علم نفسي، ودائما دون هالمحطة منرحب بالدكتور ريتا حسون عطلة، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي للصغار وللكبار، وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
مستمرين مع العلم النفسي الجنائي، لليوم رح نفتح موضوع الإجرام. بداية كيف بيولد الإجرام ومن وين؟
من عدة مطارح، إذا بدنا نقول من عدة عوامل. حسب دراسات علم النفس الحديثة، السلوك الإجرامي هو وليدة عدة عوامل تفاقمت مع بعضها. عنا بارت داخلية وبارت خارجية. داخلية هي فيزيولوجية عصبية، يعني الدماغ كيف بيشتغل. عنا وراثية، كمان ما فينا ننسى الوراثة كيف تلعب دور كتير مهم. هرمونات بالدماغ كيف بتشتغل بتأدي لهيدا السلوك. وعنا بارت تاني، يعني هوديك العوامل بتأدي لسمات الشخصية، بتطلع نوع شخصية بتبين عواملها من هو وصغير، ببين انه هالشخص عنده استعداد يكون عدائي، عنده استعداد يأذي، عنده استعداد ما بيشعر بالندم. وفي ميلية اللي هي عائلية، بيئية، مدرسية، لأصحاب، المجتمع، الأشياء اللي بيقطع فيها الإنسان. فاتنيناتهم مع بعضهم بيتداخلوا تا يؤدوا لهيدا السلوك.
يعني اليوم نقدر نعتبر كل مجرم أو كل حدث يعتبر حالة مرضية؟
لا، ما فينا نقول انه كل حدث هو حالة مرضية. كل حدث او مج حدث، يعني عم نحكي حدا تحت 18، اذا مش حدث راشد يعني هو اذا عمل جرم اذا حالة مرضية، لا ما في يكون حالة مرضية. بس فينا ندرس اسباب اللي ادت لاقتراف هيدا السلوك. لا ما انه حالة مرضية، بس في يكون عنا سمات من الشخصية المرضية، يعني ديتري خصائص اذا بدنا نقول. في يكون عنا عوامل سببت، في يكون عنا سبب مباشر ادى لهيدا الشيء، بس مش عطول بيكون في مرض. لانه اذا بدنا نقول بهيدا المفهوم انه كل حدا عمل جرم هو مريض، يعني هو غير مسؤول، يعني هو بطل عم بحسب القانون، لا مش هيك بتصير الأمور. الأمور بتصير نوع الشخصية مختلف عن إذا عنده إرادة لارتكاب هيدا الجرم ولا لا. أكيد نوع الشخصية ما حيكون سوي لأنه هيدا الشخص عمل جرم. هلأ حسب الجرم، مرات بتكون شخصية سوية عملت جرم لأنه كتير مقهور، يمكن حدا سرق له بيته رجع رح، يعني بحالات معينة انتقام أو شيء، بس بيكون من دون أنه قتل أو ضرب أو جرح أو خطف، يعني بتكون بكادر هيك. لأنه الجرائم متفاوتة، في جرائم خفيفة هيك صغيرة بتكون بين الأهل، رسم له شيء على بيته لأن كان قاهره هيك، ولكن في جرائم بتكون عن جد فيها أذية وفي نية الأذية بتأدي لمصائب، حرق له ما بعرف شو مصنعه أو حرق له هيدا، في أشياء بتكون مفتعلة بتصير. لا هون بيكون عنا اضطرابات، ولكن الشخص بيكون مدرك بحالات كتيرة، أغلب الأحيان مدرك للعمل اللي عم بيعمله ويحاسب عليه من القانون.
دكتور ريتا، لأي مدى اليوم العقوبات القاسية بتنجح بخفض معدلات الجريمة؟
ما هي كلمة عقوبات قاسية هي منشوفها كبيرة بالخبرة اللي نحنا منشتغل، عرفتي كيف؟ يعني وقت تقولي عقوبة قاسية يعني عقوبة أكتر مما عمله بيستوجب. هي مش هيك بتصير، هي حسب العمل يلي صار أو الجرم المقترف، بيجي بحاسب القانون على قد الجرم، بيحددوا بداية شو نوع الجرم إذا جنحة أو جناية، لشو بيتبع، لأي نوع قوانين القانون، شو بيقول، شو بيحاسب المتهم، بيقدر يجيب محامي. حتى في محاكم هي بتعيش تبين لهم من عندهم محامين. إذا ما عندهم، إذا كان حدث بتكون الجلسة سرية ما بيكون في، يعني القانون كتير بياخد بعين الاعتبار هيدا الشيء، وكتير بيعتمد على الإصلاح، وعطول في أشغال بتصير بهيدا الموضوع. من هيك منشوف بالسجون في تقسيم الأحداث غير الراشدين، في للمحكومين غير، يعني منلاحظ بيحطون حسب هن، في حتى مبنى للأشخاص اللي عندهم مشاكل عقلية أو اضطرابات عقلية. حتى مرات مثلا إذا حدا تعاطي وقدر مثلا يقنع أنه يقدر يشتغل أو يجيب طلب أو أنه هو عم بيتعالج كمان، يعني القانون بينظر بكل الأمور. فالقانون ما فينا نقول قاسي، لأنه هو بيجي عطول رلاتيف على الجرم يلي اقترف.
دايما بيكون التركيز حول الجريمة أو حول اللي ارتكب الجريمة والأسباب والظروف اللي أدت لارتكاب هالجريمة. التركيز وين بيكون أكتر شيء؟
على كل شيء. هلأ المحكمة المختصة تنظر بكل شيء، بالجريمة وبمرتكب الجريمة يلي هو لازم يحاسب على الجريمة يلي اقترفت. ولكن الأفراد التانين يلي بفوتوا بهيدا الشيء، إن كان خبراء أو كان محامين أو كان، يعني الأفراد التانية يلي بتفوت بهيدا الكونتكست إذا بدنا نقول، كل واحد بمهمته. يعني المحامي إذا مثلا محامي الدفاع همه أنه يطلع الشخص يلي ارتكب الجريمة، الخبير همه إذا كان مثلا خبير نفسي هو بده يثبت الوضع النفسي والعقلي والإدراكي، إذا الشخص عنده أهلية ولا لا، واعي هو عم بيعمل هالجرم ولا لا، خبرة تاني حسب شنوع الجريمة إذا تعدي على أرض أو شيء. فكل واحد من هؤلاء الأشخاص، القاضي هو السلطة الأعلى، بيحدد لكل واحد شو المهمة، بتبقى واضحة بالقانون، وهن بيشتغلوا على أساس المهمة اللي عندهم إياها. بس هي كيف تدرس الجريمة كلها على بعضها،
ما في أولوية،
مش كلهم أولوية. يعني مثلا وقتها هيدا الشاب صيدا يلي انقتل، يلي كان بالبيت وفاتوا تا يسرقوه وانقتل، بتلاحظي كله صار، يعني صارت جريمة رأي عام، يعني كل العالم انقهرت وجع قلب هيدا الولد. يعني ما صراحة ما عرفوا شو بدهم يعملوا اللبنانية، ما عرفنا شو لازم نعمل، بس كنا كتير مقهورين. حسينا بمطرح انه قديش هالناس منيح، قديه هن بمطرح كانوا عم يعطفوا على غيرهم، عم يشتغلوا كل الوقت تيأمنوا المعيش المينيموم يلي هلأ اللبنانية عم يقدروا يأمنوها، وإز بيجي المجرم على نص البيت وبيعمل جريمة بكل، إذا بدنا نقول بكل عفوية، ما بعرف كيف بدنا نقول لأن ما بنعرف شو الخصائص 100%، وبيرجع بيجي وبيعزي فيه. يعني تخيل إلى أي وضع وصلت الأمور. بس ضروري نقول أنه هيدي أقليات، يعني الطبيعي اللبنانية بيصيروا يخافوا، بيصير يجينا كتير على الكلينيك حالات قلق بس يصير في جريمة من هالنوع، بس هيدي أقليات. بس المطلوب على اللبناني أو على الأشخاص الساكنين بلبنان إذا بدنا نقول، إنه يجربوا يحموا حالهم. القصص يلي بيعلمونا إياها إذا بدك تقول
الإرشادات،
الإرشادات إنه نسكر الشباك، ما نخلي الشباك مفتوح، نحمل الجزدان بطريقة، يعني كيف منعمل لما نسافر، نفس الشيء بدنا نعمل بلبنان، ما نحمل كاش بإيدنا على الطريق. هو القصص ليه؟ لأنه بسبب تفشي الفقر والبطالة والسوء المعيشة والاقتصاد المتدني وكل الأشياء اللي عم بتصير، فصارت السرقة أكتر بكتير وصارت الجرائم أكتر بكتير. وحتى بيجي مرات كان يجي بفترة معينة أنه مثلا حدا حاول يقتل حدا طيقشته الكمبيوتر أو قصص صغيرة أو التليفون، تخيل يعني لأي درجة. فالشخص مفروض يحمي حاله وما يروح بالليل ويكون معه حدا، يعني القصص يلي بيحمي حاله فيها برا يحمي حاله فيها بلبنان، لأن احنا هلأ بوضع دقيق.
طيب دكتور ريتا، السؤال يمكن بيطرح حاله اليوم بهالظروف اللي حضرتك عم تحكيها وكلنا عايشينها، لأي مدى ابتكار طرق السرقة عم بيكون يعني وليد هيدا الشيء أو نتيجة اللي عم نعيشه؟ يعني في أفكار ما بتخطر على البال عم بتصير.
مزبوط، عم نسمع بطريقة جرائم عم بتصير ما كنا نسمعها قبل، مثل أشخاص بيتنكروا بنوع جمعية معينة أو أسوسياسيون معينة، بيروحوا تجيبوا مساعدات أو بيقولوا حدا بعتهم أو مطرح معين، إيه عم بيعملوا أبحاثهم عم بتكون مدروسة أكتر للأسف، عم بيكون إذا بدنا نقول وقاحة أكتر بهيدي السلوكيات. مش يعني هول الأشخاص ما كانوا مجرمين وهلأ صاروا، كانوا ولكن هلأ زادت القافة، زادت لكتير أسباب. صار عنا مشكلة الإدمان، عنا مشكلة التطرف، عنا العنف، عنا الانحرافات السلوكية والأخلاقية بمختلف مظاهرها، عنا الشذوذ الجنسي كمان، ما بدنا ننسى زيادة المشكلات العائلة ما في كتير عنا وعي طبي. قلة البرامج يعني نحنا منحب البرامج التوعية كتير لأنه الناس بحاجتها. ما عنا كتير وعي طبي ونفسي بلبنان. وأنا بشكرك على هذا البروغرام الرائع عن جد لأنه الناس بحاجة لأشياء جديدة لأشياء هيك عطول تخلي الناس تعرف شو يعني. فهيدا الشيء ممكن يؤدي للإحباط لفشل عند الأشخاص. واللي عنده استعداد والشخص يلي ما بده يشتغل لأنه ما في شيء ببرر الجريمة. كل هالعوامل أدت لزيادة عدد الجرائم ولزيادة السلوكيات اللي عم نشوفها التصرفات العالم يلي هي بمطرح هود المجرمين مثل صفحات معينة عم بتحط وتضوي لأشخاص اقترفت الجرائم بيصير اللي بيعرفها يتصل أو اللي بيشوفها أو بتوعي العالم كيف معقول يعملوا. في إشي عم نشوفها ما كنا نشوفها قبل مثل ما قلتي مثلا في حدا فات عند حدا ببيع ذهب وعم بيشوف السنسال مسكه وركض فيه وهرب. يعني عم نشوف أمور ما كانت بالوارد
يعني عم بيقصدوا الأشخاص المستنيين مثلا مش بيقولوا نحن بنعطيكم مساعدات بس بدنا التذكرة أو بطاقة الهوية بتروح تجيبها
بيرجعوا بفوتوا بيسرقوا البيت. للأسف عم بيكون في أساليب جديدة للسرقة بس الإنسان لازم يعرف كيف يحمي حاله وكيف يقفل البيت. هو للقصص يلي ما يخلي هالشخص يلي عنده نية أنه يتعدى على حقوق غيره أنه يقدر يعملهم.
طبعا بعد في مواضيع كتيرة بتتفرع من علم النفس الجنائي. إذا الله راد أسبوع جاي رح نحكي عن الإجرام والسمات الشخصية. مستعدة؟
إيه أكيد.
بدي أشكرك أنا دكتور ريتا.
أنا كمان بدي أتشكر
حسونة أطلع على كل المعلومات اللي عم تعطينا إياها. وطبعا علم نفسي سيناطرك مش أنا أسبوع جاي إذا الله راد ودايما عبر لبنان الحب.